فنقول وبالله التوفيق إن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، هاتان قاعدتان، الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والقاعدة الثالثة في هذه القواعد أن الأمر إذا دار بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام، يعني الأمر في حق المسلم الذي ثبت إسلامه إذا دار بين أن يكون كفرا أو إسلاما فلا يخرج به من الملة، فإن الواجب أن يحمل على الإسلام، أن يحمل على الأصل حتى يثبت الانتقال عن هذا الأصل. وطريقة أهل العلم في التكفير تمر بمراحل، بل هذه الطرق يا إخوة وهذه المراحل تستعمل في الأحكام، حتى في التبديع والتفسيق تستعمل هذه الطرق. فالطريقة الأولى تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، يعني لا بد أن يحقق هل هذا القول المنسوب إلى الشخص أو إلى الهيئة أو إلى الجهة موجود فعلا أو غير موجود، فلا بد من التحقق من هذا الأمر ومعرفة هذا الأمر، ولا بد أن يكون ذلك بعلم. فلا يجوز نسبة الأقوال والأفعال ولا سيما ما يتعلق بالأحكام العظيمة إلى الناس من غير تحقق. وهذه القضية غابت عن كثير من الشباب، فأصبحوا يثبتون الأقوال والأفعال التي يحكم بها بكفر أو بدعة أو نحو ذلك من غير تحقيق لوجودها. وإذا تساهل الناس فإنه يجب التشدد في التحقيق، يعني كلما تساهل الناس في الجملة أو على التفصيل فإنه يجب التشدد في التحقيق. يعني مثلا في الحقيقة اليوم نجد أن كثير من الناس تساهلوا في نقل الأخبار، فإن الغالب على كثير من الناس أن ينقلوا بواسطة ويسقطوا تلك الواسطة ويتحدث معك كأنه سمع ورأى، بينما قد يكون بينه وبين القول والفعل عدد كبير من المجاهيل. أيضا نجد أن الناس تساهلوا في ضبط المنقول، فنجد الآن أن كثيرا من الناس حتى بعض طلاب العلم ينقل الخبر بفهمه، وفرق بين أن ينقل القول وأن ينقل المفهوم من القول. فبعض الناس يعني لا يفهم فهما صحيحا ثم ينقل فيقول فلان قال فلان فعل، إما لسبق في نفسه سابق، وإذا وجد التساهل فإنه يجب التشدد في تحقيق الأمر. الآن تجد أن بعض الشباب يكفر دولا ويقول هذه الدولة عندها قاعدة للكفار تضرب المسلمين إذن هي كافرة. طيب هل رأيت هذه القاعدة؟ يقول لا، لكن معروف. معروف من أين؟ فطريقة أهل العلم تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، هذا أول أمر، وأهل العلم لا يعجلون، بل أهل العلم أهل رحمة يفرحون ببقاء الإنسان على الإسلام ويؤلمهم أن يخرج من الإسلام، ولذلك لا يعجلون ويتحققون من الأمر، بخلاف بعض أهل الأهواء. إذا ثبت أن الشخص مسلم آلمهم ذلك، فهذا الأمر الأول. وهذا وليس فقط في قضية التكفير، بل حتى في قضية مثلا التبديع أو نسبة الأقوال والأفعال إلى الأشخاص. يقول أهل العلم: كلما كثر التساهل اشتد الأمر في التحقيق. كذلك إذا كان الخبر ينافي المعلومة فإنه يشتد الأمر في التحقيق. يعني شخص مثلا على سبيل التمثيل، تعرف أنه يحبك ويقدرك ويثني عليك، هذا المعروف، فيأتيك شخص فيقول: فلان يجرحك، فلان تكلم فيك في المجلس. هنا هذا الأمر يحتاج إلى شدة تحقيق في الباب، لأنه يخالف ما تعرفه، يخالف الأصل المعروف عندك، فهذا يحتاج إلى تحقيق في الجهتين، الوجود والمعنى. النقطة الأولى عند أهل العلم: تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود. النقطة الثانية: تحقيق أن القول أو الفعل مكفر. تحقيق أن القول أو الفعل مكفر. يعني نظرنا في النقطة الأولى، تحقيق أن القول أو الفعل موجود، لن يخلو الأمر من ثلاثة أحوال يا إخوة. الحالة الأولى أن لا يثبت القول أو الفعل، وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن يثبت القول أو الفعل في الوجود، فننتقل إلى النقطة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الأمر محتملا، يعني لم ينتفي نفيا واضحا ولم يثبت ثبوتا بينا. فما القاعدة؟ تذكر القاعدة الأولى: إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام. فهنا إذا دار الأمر بين النفي والإثبات وجب حمله على النفي. ثبت القول أو الفعل، ينتقل العلماء إلى النقطة الثانية: تحقيق القول أو الفعل من جهة كونه مكفرا. نعم قال، نعم فعل، سواء كان دولة أو شخص أو هيئة، هل هذا القول أو الفعل مكفر؟ فلا بد من تحقيق هذا الأمر، وأن يكون على ذلك برهان. فإذا ثبت أن القول أو الفعل مكفر، انتقل إلى النقطة الثالثة والقاعدة الثالثة، وهي تحقيق الاعتقاد إن كان التكفير مربوطا به. وتستطيع أن تقول: تحقيق الصفة المكفرة في القائل أو الفاعل. تحقيق الصفة المكفرة، أن الصفة المكفرة موجودة في القائل أو الفاعل، والغالب أنها مسألة الاعتقاد. فإذا تحققت انتقلت إلى النقطة الرابعة، وإذا لم تتحقق انتهى الأمر. إذا تردد الأمر يجب أن يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا لم تجزم بتحقق الصفة المكفرة فإن الواجب أن تحمل ذلك على الأصل، على الإسلام. وهذا موجود يا إخوة في مسائل كثيرة يكون فيها تفصيل. فإذا لم يوجد ويثبت تحقق الصفة المكفرة فإنه يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا ثبتت الصفة المكفرة في الشخص فإنه ينتقل إلى القاعدة الخامسة، وهو انتفاء العذر، أو كما يقول بعضهم انتفاء المانع. تحقق القول أو الفعل من جهة الوجود، وتحقق كونه مكفرا، وتحققت الصفة المكفرة في القائل او الفاعل، لا بد من ان يتحقق من عدم المانع. فانه قد يقوم مانع يمنع من الحكم على الشخص بالتكفير، فلا بد من التحقق من عدم المانع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما دخل على حمزة رضي الله عنه ومعه أصحابه وكان ثملا قبل تحريم الخمر، فكلمهم في أمر ذبح بعير لعلي رضي الله عنه، قال له حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ كأنه يقول: من أنت حتى تكلمني هكذا؟ هل أنت إلا عبد مملوك لأبي؟ ولا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. تحقق وجوده وتحقق أنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتحقق الصفة، وجد المانع. قال الراوي: فعلم أنه تمل فتركه وخرج. علم أنه تمل فتركه وخرج، ولم يأمره بشيء ولا بتجديد إسلام ولا بغيره. فلا بد من تحقق عدم المانع. فإذا وجد المانع فإن الأمر ينتهي، وإذا انتفى المانع انتقلنا إلى النقطة الخامسة، وإذا تردد فيه. تذكر القاعدة: إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الأصل وهو الإسلام. إذا تحقق من الصفة المكفرة وتحقق من عدم المانع ينتقل إلى القاعدة السادسة أو النقطة السادسة، وهي: من يحكم على الشخص؟ فلا يحكم كل أحد، وليس مطلوبا من كل أحد أن يحكم، وإنما يحكم أهل البصيرة من أهل السنة. أهل البصيرة من أهل السنة. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يقول في شأن المنافقين: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تصدروا له، كل يتصدر. لكن ما حال المؤمنين؟ أنهم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، بعد موته يرد إلى سنته. ولذلك قال العلماء: الحكم في مثل هذه الأمور يرد إلى أهل السنة، لأنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رد إلى السنة، فيرد إلى أهل السنة، لا يرد إلى أهل الأهواء وغيرهم، يرد إلى الذين عرفوا بالسنة. ثم هل يتكلم كل أهل السنة؟ لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يحكم به أهل الاستنباط، أهل البصيرة، أهل العلم المتقنين في هذا الباب. إذن لا بد من تحقق من يحكم في المسألة. وهذا الأمر للأسف عندما اختل رأينا البلاء المبين. لو تأملت في الذين يكفرون الأمة حكاما وشعوبا الآن، وجدت أن أكثرهم ليسوا من أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من أهل البصيرة. يعني أصبح التكفير أسهل الأمور، يكفر النجار والسمكري، ويعني من معه شهادة الابتدائي ومن لم يصم معه شهادة ونحو هذا. هذه القاعدة كم؟ سادسة. خامسة. إذا تحقق هذا ينتقل إلى القاعدة السادسة، وهي: عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. يعني تحققنا من القول والفعل وجودا، تحققنا من القول والفعل وأنه مكفر، تحققنا من الصفة المكفرة، تحققنا من انتفاء المانع. حكم أهل العلم، نأتي إلى مسألة هل يظهر الحكم أو لا يظهر. لا يظهر الحكم إلا إذا غلبت مصلحته ومفسدته. أما إذا كان إظهار الحكم تترتب عليه مفسدة غالبة فإنه لا يظهر ولو كان كفرا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالمنافقين، والمنافقون أخبث الكفار، وكانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهم عينا وعلم بأسمائهم. ويترتب على عدم العلم بأسمائهم أمور عظيمة، منها أنهم يغشون المسلمين، يخالطون المسلمين ويغشونهم، ومنها أن المنافق قد يصلي بالمسلم، ومنها أن المنافق قد يموت فيصلي عليه المسلم ويستغفر له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلا لحذيفة رضي الله عنه، وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بأسمائهم لا بالتصريح ولا بالنفي إلا لعمر رضي الله عنه في نفي الأمر عنه فقط. عندما أصر عليه قال لست منهم ولا أحدث أحدا بعدك، ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام، مع أن في قتلهم فيما يظهر مصلحة وكف شرهم عن المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام. في أول الإسلام قال العلماء كما ورد في الحديث حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام، يقولون نذهب إليه نسلم يقتلنا، لأنهم لا يعرفون حقيقة الحال. طيب قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دينه أفواجا في آخر حياته وقويت شوكة الإسلام، لما لم يخبر بأسمائهم هنا ويقتلهم؟ قال بعض أهل العلم حتى لا يتسلط أحد على المسلمين بحجة أنهم من المنافقين. لو قد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل في المسلمين ويقول هؤلاء من المنافقين اقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حكمة عظيمة. إذن هنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسماء المنافقين إلا لحذيفة رضي الله عنه لا ليبلغ، ولم يقتلهم. لماذا؟ لأن مصلحة البيان والإخبار لم تغلب المفسدة، بل كانت المصلحة مغلوبة بجوار المفسدة. إذن لا يظهر الحكم حتى تغلب المصلحة المفسدة. النقطة الأخيرة وهي متعلقة بما قبلها تماما، وهي أنه لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد، لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد. فلو أنه تحقق القول وتحقق أنه مكفر وتحققت الصفة المكفرة وتحقق عدم المانع وحكم أهل البصيرة بالحكم على الشخص المعين ويعني نظر إلى قضية المصلحة العامة والمفسدة العامة، فإنه لا يلزم الإنسان أن يقول ما اعتقده، بل ينظر في ذلك كذلك إلى المصالح الخاصة والمفاسد الخاصة. فلا يلزم الإنسان أن يتكلم بكل ما يعتقد. وحذيفة رضي الله عنه كان يعتقد أن فلانا منافق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتكلم بهذا ولم يظهره، وهو من المكلفين رضي الله عنه وأرضاه. هذه الطريقة يا إخوة هي طريقة أهل العلم، ولو تأملتموها لوجدتم فيها الأمان، الأمان للأمة من هذه المزالق الخطيرة الكبيرة التي جرت على المسلمين البلاء المبين، تقتيل وتدمير تفجير ومنع لكثير من الأعمال الصالحة وإيذاء للمؤمنين في بعض البلدان الآن، بعض الصالحين، بعض أهل الخير، بعض الذين هم من يعني أسباب الخير في الأرض يؤذون بسبب أولئك. أمان للحاكم الذي يحكم، للحاكم السلطان الحاكم الذي سيحكم على الناس، أمان له من الانزلاق في القضية خطيرة، أمان للمحكوم عليه. فطريقة أهل العلم فيها الأمن وفيها العدل وفيها الرحمة وفيها الإحسان، وهي الطريقة العظيمة. وهذه الطرق يا إخوة عينها يمكن نقلها إلى الحكم على الأشخاص فيما دون الكفر، فإنه تتخذ هذه الطرق وهذه القواعد في المعاملة في الأحكام على الأشخاص والأفراد والهيئات. هذا سؤال أورده أحد الإخوة علي اليوم، وأحببت أن يكون الجواب عاما بشيء من يعني الاختصار والتقعيد الذي أرجو أن تكون فيه فائدة. وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.